بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه ومن والاه، ما بعد. قال الناظم رحمه الله: أما أصول الفقه معنى بالنظر للفن في تعريفه فالمعتبر في ذاك طرق الفقه، في الفقه طرق الفقه أعني المجملة كالأمر أو كالنهي للمفضلة، وكيف أو كالمفصلة فصلة. شوف مثلا: وكيف يستدل بالأصول والعالم الذي هو الأصول. قال الشارح رحمه الله: يقول المؤلف إن تعريف أصول الفقه باعتباره اسما لهذا الفن هو معرفة طرقه الإجمالية وكيفية الاستدلال بها وحال المستدل المستفيد الذي هو المجتهد كما سيأتي إن شاء الله تعالى. فهو يعود إلى هذه الثلاثة، أنا يعود إلى ثلاثة أشياء. هذا باعتباره أصول الفقه لقب لهذا العلم، فهو معرفة الطرق الإجمالية وهي الأدلة، معنى الأدلة التي استدل بها على هذا العلم وكيفية الاستدلال بها وحال المستدل، أنه يجمع هذه الأدلة فتكون في قاعدة عن هذا الكلام، تجمع أدلة تتشابه في الموضوع فتكون قاعدة معينة. ثم مثلا على سبيل المثال الأمر للوجوب، الأمر للوجوب هذا أدلتها كثيرة في القرآن: فليحذر الذين يخالفون عن أمره، وغيرها من هذه الآيات والأحاديث التي تبين ما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم وما نهيتكم عنه فاجتنبوه. فهذه الأدلة تدل على أن الأمر يفيد الوجوب والنهي يفيد التحريم، فهي أدلة كثيرة. فهذه الأدلة تجمع فتصير في قاعدة، ثم يستدل بهذه القاعدة على المسائل التي تشبهها. وأيضا حال المستدل أي المستفيد الذي هو المجتهد، معنى في استدلاله أو هل هو يستطيع أن يفعل هذا أو لا، أو من هذا الذي يستدل بهذه الأدلة، هل كل أحد له أن يجمع أحاديث مثلا ويقول هذه قاعدة ثم يستدل بها؟ لا، ليس كذلك، بل هناك علماء يعرفون هذه الأدلة ويعرفون الاستدلال بها. ولهذا قد وقع بعض الفقهاء في معنى في الخطأ في هذا الباب. أولا لم يجمعوا أدلة صحيحة، لم يجمعوا أدلة صحيحة في القاعدة، ثم أنهم قاسوا على شيء ليس صحيحا. أنا مثلا بعض الحنفية أو الحنفية مثلا يجعلون القاعدة على قول أحد مثلا من علمائهم أو كذا، يقولون مثلا قال إبراهيم النخعي كذا وكذا أو قال حماد بن أبي سليمان كذا وكذا، ثم يجعلون قاعدة على هذا القول بعد ذلك يستدلون بهذا القول على مسائل أخرى. ولهذا لما ناظر الشافعي رحمه الله إسحاق إبراهيم، فاستدل إسحاق إبراهيم بكلام إبراهيم النخعي، فقال له الشافعي: عجبا لك، أنت الذي يقال لك إسحاق إبراهيم، معنى أقول لك قال النبي عليه الصلاة والسلام وتقول قال إبراهيم النخعي، معنى لأن الإسحاق كان في بدايته كان على مذهب أهل الرأي، حتى لما جاء من خراسان ما كان يعرف إلا مذهب أهل الرأي، ثم جلس عند عبد الرحمن بن مهدي وبين له أن هذا أن مذهب أبي حنيفة خطأ قائم على أخطاء وكذا، ثم بعد ذلك أيضا دخل مع أئمة السنة مع الشافعي مع أحمد وكذا، فاكتسب معنى مذهب السنة منهم. فلما استدل عرف الإمام الشافعي أن هذا استدلاله مثل استدلال الحنفية، ولهذا قال الإمام الشافعي رحمه الله كما ذكر البيهقي وغيره عنه قال أبو حنيفة يقعد القاعدة خطأ ثم يقيس عليها، أن القاعدة أصلا ليست صحيحة. ليش ليست صحيحة؟ لأنها ليست قائمة على أدلة، قائمة مثلا على كلام أحد الأئمة، وكلام الأئمة يصيب ويخطئ، وإن أصاب في شيء تجده يخطئ في شيء لأنه ليس هو معصوم، ليس كأدلة الكتاب والسنة فهي معصومة. معنى اجتماع أدلة على قاعدة وكل هذه الأدلة تدل عليها يدل على أن هذه القاعدة صحيحة ويطرد عليها، معنى يقاس عليها. قال رحمه الله فقولنا معرفة طرقه الإجمالية يعني مثل أن نقول الأمر ما هو وما الذي يقتضيه، والنهي ما هو وما الذي يقتضيه، والعام ما هو وما الذي يقتضيه، والخاص ما هو وما الذي يقتضيه، وما أشبه ذلك. هذا إجمالا. نقول مثلا الأمر طلب الفعل على وجه الاستعلاء، ولا نقول الأمر قوله تعالى وأقيموا الصلاة، لأن هذا تفصيل. معنى المراد إيش؟ أن أصل القاعدة، أصل القاعدة أن الأمر يفيد الوجوب، هذه التي جمعت منها الأدلة، وليس أقيم الصلاة. أقيم الصلاة معناه فرد من أفرادها، فلهذا ليس المقصود هذا، المقصود هو الأمر نفسه. أو مراد حقيقة الأمر، إيش هذا حقيقة الأمر؟ وهو طلب الفعل على وجه الاستعلاء. قال هذا لأن هذا تفصيل لا يدخل في أصول الفقه، وإنما يأتي في أصول الفقه على سبيل التمثيل، يعني مثلا يقول لك الأمر يقتضي الوجوب، مثاله قوله تعالى وأقيموا الصلاة، أنا هذا تفيد الوجوب، لكن الإجمال والقاعدة هو الأمر يقتضي الوجوب. فالأمر بالإقامة يقتضي الوجوب، فأصول الفقه إذن معرفة طرقه الإجمالية، ولهذا سميناه أصولا يعني شيئا يبنى عليه، أنا يبنى على هذه القواعد. فكل ما كان داخلا في هذه القاعدة يدخل فيها، إن كان بالنص نص عليه، وإلا قيس أدخل في هذه القاعدة. ولهذا تجد مثلا هذه القاعدة الأمر بالوجوب والنهي بالتحريم تجد أدلتها كثيرة جدا، معنى تدخل فيها أوامر النبي صلى الله عليه وسلم، أوامر الكتاب والسنة، تدخل في الأخرى نواهي الكتاب والسنة، فيبقى الأصل أن الأمر للوجوب إلا إذا دلت قرينة على صرفه. قال الثاني قد كيف يستدل به، مثال ذلك العام، يأتيك لفظ عام كيف تستدل على فرد من أفراده بثبوت الحكم له، إذا قلت مثلا أكرم الطلبة هذا عام، من الطلبة؟ من اسمه عبد الله، هل يكرم عبد الله أو لا؟ نعم. كيف نعرف أنه يكرم؟ نعرف ذلك بأننا قرأنا أن العام يشمل جميع أفراده، وإلا فإن القائل لم يقل أكرم عبد الله بل قال أكرم الطلبة، معنى ما خصه، لكن نحن خصصناه بماذا؟ بالعام، لأن العام باعتبار أفراده، العام باعتبار أفراده. فقلنا هذا عبد الله نعطيه. لماذا؟ لأنه داخل في العموم، داخل في العموم، ليس هو أنه خاص. أعطي الفقراء فكل فقير يعطى، فكل فقير يعطى، مثل الآيات التي جاءت: إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها. فكل فقير في هذا العموم يعطى، كل مسكين يعطى، وهكذا. فهذا العمل بالعموم. قال: كيف نعرف أنه يكرم؟ نعرف ذلك بأننا قرأنا أن العام يشمل جميع أفراد، وإلا فإن القائل لم يقل أكرم عبد الله، بل قال أكرم الطلبة فقط. فهنا نعرف أن العام ما هو، ثم نعرف كيف نستدل به على جزئياته أو على أفراده. فهذا تقرأه في أصول الفقه، وسيأتي إن شاء الله تعالى التفصيل في هذه الأمور. وقد دل على كون العام يشمل جميع أفراده قول النبي عليه الصلاة والسلام حين أعلم أمته التشهد: السلام علينا وعلى عباد الصالح، على عباد الله الصالحين. قال: إنكم إذا قلتم فقد سلمتم على كل عبد صالح في السماء والأرض. وهذا معروف الحديث الصحيحين، الله الأعمش عن أبي وائل عن عبد الله بن مسعود. فقد دل على كون العام يشمل جميع أفراده. هم كانوا يقولون السلام على الله، السلام على فلان، السلام على فلان، يخصون. فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم: قولوا هذا: السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. فبهذا سلمتم على كل صالح في الأرض وفي السماء والأرض. قال: والأمر الثالث أو الثالث حال المستدل، يعني المجتهد. ففي أصول الفقه يبحث الأصوليون عن المجتهد، لأن الذي يتولى استنباط الأحكام من أدلتها هو المجتهد. أما المقلد فإنه لا يذهب للأدلة، لأن المقلد نسخة زائدة، أنا نسخة من غيره، المقلد ليس هو مجتهد، معنى لا يذهب إلى الأدلة، وإنما يذهب إلى قول فلان، قال فلان، سواء كان استدل أو لم يستدل. قال: ولا ينظر فيها هل تدل أو لا تدل، لأنه مقلد. والشاعر يقول: لا فرق بين مقلد وبهيمة تنقاد بين دعائر وجدال، أو دعاثر وجدال وجنادل، تنقاد بين دعاثر وجنادل. أنا قال: فقد بالغ في ذم المقلد وشبهه بالبهيمة. ونحن نقول: التقليد حرام إلا عند الضرورة، عندنا نضطر إلى التقليد بسبب مثلا عدم معرفتنا بالعلم، مثلا الجرح والتعديل. الجرح والتعديل ما يستطيع الإنسان أن يجتهد فيه، هناك له أئمة عرفوا ذلك، فهو مثل خبر الثقة، مثل الخبر فلان ضعيف فلان ثقة. فلهذا الناس يقلدون الأئمة في هذا، حكم عليه الأئمة بالثقة قالوا ثقة، حكموا عليه بالضعف قالوا ضعيف. وهذا ليس من التقليد المذموم، وإنما هذا من اتباع من يعرف هذا الشيء، أو من كما قال الأئمة من أخذ خبر الثقة، أخذ خبر الثقة. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: التقليد كأكل الميتة، ومتى يجوز أكل الميتة؟ عند الضرورة. أما إذا وجدت مذكاة فإنك لا تأكل الميتة، لكن إذا خفت الهلاك إذا لم تأكل فكل من الميتة، فهي عند الضرورة. فكذلك التقليد عند الضرورة. وممكن أن يقال مثلا عند الضرورة أن الإنسان مثلا أحيانا كما يفعل الشيخ ابن عثيمين رحمه الله أحيانا مثلا يقول أنا أقلد الجمهور، أنا أقلد الجمهور، هذا معنى مثلا تقول طريق اتخذها لنفسه رحمه الله، معنى يقول إذا كان فيه خلاف وما ترجح لي فقول الجمهور أصوب، وهذا لا شك أنه أقرب إلى الصواب، أقرب إلى الصواب قول أكثر العلماء. فلهذا يقول أحيانا شيخ وأنا أقلد الجمهور، أقلد الجمهور معناه ليس تقليدا لهم وإنما لأجل أنه لم يترجح لي شيء، فلهذا أنا أتبع هؤلاء العلماء. وكثيرا من الناس مثلا تجده مجتهد طالب علم مثلا يحقق في المسائل، لكن بعض المسائل ما تترجح له، فيقوم ويأخذ ويطمئن بكلام شيخه مثل الإمام ابن القيم رحمه الله، عالم كبير مجتهد محقق في مسائل عظيمة، معنى أحيانا يذهلك من كثرة ما ينقل في المسائل من التحقيقات في الأحاديث ومن التحقيقات في الأصول وكذا، لكن كثيرا ما يرجع يرجح كلام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، معنى ما يذكر شيء في المسألة، معنى يذكر المسألة ثم يذكر كلام شيخ الإسلام على أنه يؤيده، معنى هذا ليس من التقليد المدموم، وإنما هذا مما يضطر إليه الإنسان، مما يضطر إليه الإنسان لأنه لم يعرف أو لم يرجح بين هذه الأقوال التي جاءت المسألة، فيستعين بفهم غيره، يستعين بفهم غيره. والناس الآن بالنسبة للأئمة أصبح الأئمة للناس كالسرج يدلونهم على الطريق، على هؤلاء الأئمة يستعان بكلامهم على فهم الكتاب والسنة، فهم مثل السرج التي تدلنا على فهم الكتاب والسنة. أنا كيف تفهم الأدلة؟ ولأن الآن الناس تراجعت لغتهم وابتعدوا عن اللغة الصحيحة، فتجد الإنسان أحيانا ما يفهم الحديث بنفسه، يعني ما يستطيع أن يفهمه بنفسه، لكن يستعين بفهم الأئمة. قال قوله في المعتبر يعني في تعريفه، وقوله في ذاك أي في التعريف، وقوله طرق الفقه عن المجملة يعني طرقه المجملة، وقوله كالأمر وكالنهي للمفصلة يعني كالأمر أعرف، كالأمر أعرف ما هو الأمر وماذا يقتضيه، ما هو النهي وماذا يقتضيه، معنى حقيقة النهي وحقيقة الأمر، هل كل طلب يسمى أمر؟ لا، ليس كل طلب يسمى أمر، وإنما إذا كان على وجه الاستعلاء يكون أمر، وإلا فالدعاء طلب لكنه ليس على وجه الاستعلاء. قال وقوله كالأمر وكالنهي، قال وقوله للمفصلة لأن طرق الفقه المفصلة موضعها كتب الفقه عن المسائل كزاد المستقنع والمنهاج وغير ذلك، أنا المراد المسائل، المسائل هذه ما تبحث في كتب الأصول لكن يمثل فقط، يمثل بالقواعد حتى تعرف القواعد، كلما زاد الأصول من الأمثلة زادت القاعدة قوة وأيضا عرفت وفهمت. وأما إذا كان القاعدة التي يقعدها الإنسان ما تستقيم إلا على بعض أفرادها وبعض الأفراد التي تشبهه ولا تستقيم عليها، فهذا ليست قاعدة صحيحة، هذه ليست قاعدة صحيحة، وإنما قد تسمى ضابط، تسمى ضابط مثلا في بعض الأمور في بعض المسائل. قال ثم قال وكيف يستدل بالأصول أي بأصول الفقه، كيف استدل بالأمر على الوجوب وبالنهي على التحريم وبالعام على العموم وهلم جراء. وقوله العالم الذي هو الأصولي، هذا إذا عبرنا عنه بقولنا حال المجتهد أو المستدل، مثلا إنسان نظر في الأقوال التي في المسألة ودلتها واختار قولا منها، فهل هذا يعتبر مقلدا لغيره؟ الجواب أنه ليس مقلدا، لأنه اختار هذا القول لسبب وبناء على دليل، فهو متبع وليس مقلد. قال: لهذا قد يحتاج العالم المجتهد إلى التقليد، فأحيانا تنزل به نازلة لا تقبل أن يتأخر الحكم فيها حتى يراجع فيقلد، أن يقول قال فلان كذا في هذه القضية، قول فلان وفلان من العلماء كذا في هذه القضية مثلا، لأجل أنه مثلا يحتاج إلى وقت لأجل أن يبحث عن هذه القضية، لكن عنده قول العلماء، قول الجمهور، قول كذا، فيقول هذا قول الجمهور. هذا لمن يعرف الأدلة، وأما من لم يعرف الأدلة فتجد أن فيه خلاف بين أهل العلم، فهل يقلد عالما؟ لكن فإطلاق مثل هذا الظاهر أنه لا يصح وخطأ، أنه يقال يقلد عالما من العلماء، لا، فليس هو يقلد العالم لأجل أنه عالم، إنما ممكن أن يقال مثلا أنه يعتقد في هذا العالم أنه متبع للآثار، متبع للآثار، متبع للحديث وكذا، فيأخذ برأيه لأنه ليس لأجل أنه فلان، وإنما لأجل اتباعه للكتاب والسنة، فهذا ممكن أن يكون ليس تقليدا، وإن قلنا أنه تقليد فهو من باب الضرورة، لأن العامي ما يستطيع أن يستدل بالأدلة، فلهذا يلزمه أن يتبع العلماء، لكن لو قيل اتبع العلماء بالدليل هو لا يعرف الأدلة أصلا، لا يعرف الأدلة وكيف يستدل بها وهل هذا الاستدلال صحيح، فلهذا مشكل. بعض مثلا العلماء يقول أنه يتبع الدليل، يقول له أين دليلك، وهل معنى كل مسألة يقال للعالم أين دليلك؟ هذا صعب. فالآن عندنا الفتاوى، الآن فتاوى الشيخ بن باز، فتاوى الشيخ بن عثيمين، يسأل السائل فيجيبه، أحيانا ما يذكر أدلة، أحيانا يذكر أدلة، أحيانا يجيبه فقط بالخلاصة، خلاصة الأمر. فهل معنى ذلك أننا نقول للناس مثلا أنتم لا تقلدون هذا العالم بن باز مثلا، أنت إذا أخذت بقولي معنى أنت مقلد له؟ لا، ليس صحيحا، وإلا ما يستطيع أحد من العوام بل من طلبة العلم أحيانا أن يقول بقول ويفعل ويرى رأيا أو يفعل رأيا أو يفعل شيء من هذه الأقوال، لماذا؟ لأنه يقول هذا تقليد. طيب إيش الصحيح؟ إيش الذي يفعله؟ فهذا صار مثل الإعجاز، صار مثل الإعجاز. أنا بعضا مثلا تجد طلبة العلم بعضهم يقول لابد أن يسأل عن الدليل، وهذا بعيد جدا، لابد أن يعرف الدليل، ليس كل أحد يعرف الدليل. فلهذا فبعض أهل العلم يقول العامي يقلد. لو قلنا مثلا أن هذا الإطلاق فيه شيء، لكن نقول يقلد من؟ هل يقلد العالم بأنه عالم؟ لا، يقلده ويتبعه بأنه رجل متبع لكتاب الله ولسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهو يقبل قوله لأنه كذلك. أيضا قال مسألة أخرى: هل التقليد يكون في العقيدة؟ الجواب نعم، بدليل قوله تعالى: وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. وهذه عقيدة الإيمان بالرسل، أنا أسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، فأمر العقائد يؤخذ من أهل العلم ويقال بقولهم. وأما قول بعضهم أن العقيدة لا يقلد فيها لقول المجيب للملكين في قبر سمعت الناس يقولون شيئا، فقلت فهذا استدلال في غير وجه، لأن هذا الرجل الذي يقول سمعت الناس يقولون شيئا فقلته ليس عنده إيمان أصلا، فالحديث فيه أما المنافق أو المرتاب. فالتقليد جائز للضرورة في الأصول والفروع. ثم إن أقول تبليغا عن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، قال رحمه الله تقسيم الدين إلى أصول وفروع بدعة لم يكن معروفا بعهد النبي صلى الله عليه وسلم ولا أصحابه. وأول من أحدث هذه البدعة هو عبد الرحمن بن كيسان الأصم، ومعه صاحبه إبراهيم بن إسماعيل ابن علي، وكلاهما جهميان، فهم أول من قال بهذا التقسيم، وأرادوا به أن الأصول العقيدة وغير الأصول المسائل الأخرى، فلهذا قالوا التواتر يقبل في معنى الحديث يقبل إذا كان متواترا في العقيدة، لأن العقيدة تبنى على اليقين فلا يستدل بها بالظن، وهذا جهل. فلهذا كان السلف يقولون كلما صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وجب العمل به. قال ولذلك يرى هؤلاء المقسمون إلى أصول وفروع يرون أن الصلاة من الفروع. نقول سبحان الله، هل الصلاة التي من أصل الأصول من الفروع؟ القول الراجح أنه ليس هناك أصول وفروع، إنما فيه علميات وعمليات، يعني الدين ينقسم إلى عمليات وعلميات. لكن من تأمل في كلام الأئمة يجد حتى في كلام شيخ الإسلام دائما يقول أصول وفروع، لأن هذا اصطلاح اصطلحه العلماء. صحيح أن اصطلحه أهل البدع، لكن احتاج إليه أهل العلم للتفريق بين المسائل الكبار وما هو دونها. فالمسائل الكبار قالوا عنها أصول، ولهذا يصرفه بعضهم إلى العقائد، وبعض العلم لا يقول هذا، وإنما يجعل الأصل ما كان أمرا عظيما والفرع ما هو دونه. فلهذا لا يقال أن الصلاة فرع، لأنها من أركان الإسلام، كيف تكون فرع وهي من أركان الإسلام؟ فهي من أصل الأصول. لكن أفراد مسائلها ممكن يقال من الفروع، لكن هي الصلاة أصل. قال يعني الدين ينقسم إلى عمليات وعلميات. العلميات تكون بالإيمان بها، معنى هذا الإيمان بالغيب، والعمليات بالقيام بها. ولو أردنا أن نقول أو نقسم إلى أصول وفروع لقلنا أركان الإسلام الخمسة كلها أصول. فخلاصة الكلام أن يقال أن المراد بالتقليد أقصد المقال المراد بعلم أصول الفقه هو العلم الذي تبحث فيه الأدلة الإجمالية وكيف الاستدلال بها وحال المستفيد منها، كيف يستدل بهذه الأدلة وكيف أيضا حال المستفيد، يتكلم في المجتهد. ولهذا في كل كتب الأصول الفقه يذكرون الاجتهاد والمجتهد والتقليد والمقلد، وهذا لأجل أن يبحث من هو الذي يستدل بهذه الأدلة حتى يعرف كذلك. طيب إن شاء الله نكتفي هذا.